بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة: باب في المذي وغيره. هذا الباب أيها الإخوة فيه بيان ما جاء من أحكام المذي إذا وجد على الثوب أو خرج من الإنسان ماذا يصنع. فباب في المذي وغيره. والمذي وهو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه. وغيره يعني أن هذا الباب سيذكر فيه المؤلف ما يتعلق بالمذي وغيره، مثل نواقض الوضوء وتطهير النجاسة وسنن الفطرة. نعم. فقال بعده ذكر حديث عن علي رضي الله عنه. اقرأ الحديث.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود.
عندك في النسخة مني،
نعم،
النسخة التي بين يدي ليس فيها مني، وهي رواية. أكمل.
فأمرت المقداد بن الأسود فسأله.
المقداد بن الأسود.
ابن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك.
عندك البخاري: توضأ واغسل ذكرك.
نعم.
بعكس النسخة التي عندي: اغسل ذكرك وتوضأ.
ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
وانضح فرجك.
فرجك.
نعم. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه فيه بيان حكم المذي. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. وقوله عن علي ابن أبي طالب، وهو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي أمير المؤمنين ورابع خلفاء المسلمين وابن عم خاتم النبيين. ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لقصة مذكورة في السيرة النبوية، وآمن به حين بعث، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وخلفه في أهله في غزوة تبوك، وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا أخرجه البخاري. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واشتهر بالشجاعة والفروسية والإقدام والعلم والفطنة، حتى قال فيه عمر رضي الله عنه: أقضانا علي. تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه في آخر ذي الحجة سنة 35، إلى أن قتل شهيدا لبضع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة 40، وهو عام الجماعة. قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، ودفن في قصر الإمارة بالكوفة، وقيل في مكان مجهول خوفا من الخوارج رضي الله عنه. وهذا الحديث قوله رضي الله عنه أتيت، قال كنت رجلا مذاء، يعني رجلا مذاء كثير ما يخرج منه المذي، فجاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولذلك وبيناه لمكان ابنته عنده، لأن الذي تحته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أدب المرء ومراعاة مشاعر الآخرين. فلمكان ابنته عنده، هذه لمكان يعني لا للتعليل، أي إن العلة والسبب من استحيائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ابنته منه، وهي فاطمة رضي الله عنها، لأنها زوجته. والمذي يتعلق بأمر الشهوة، فاستحيى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بذلك، فأمر المقداد بن الأسود فسأله. يقول فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، وقيل له ابن الأسود نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري، لأنه تبناه. أسلم المقداد قديما وهاجر الهجرتين، وتزوج ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد غزوة بدر وما بعدها، كان من الفضلاء النجباء الكبار الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 33 ودفن بالبقيع في المدينة. وقوله ابن الأسود بكتابة الألف، لأن الأسود ليس أبا للمقداد، وشرط حذفها كون الثاني أبا للسابق، وإنما أمره علي رضي الله عنه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر غيره لمذاكرة جرت بينهما في المذي، يعني تناقشا في المذي، ثم أمره أن يذهب فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له مبينا الحكم، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يعني يغسل ذكره، وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ، يعني يصنع ذلك من يكون منه، يغسل ذكره، وقيل كذلك أنثيه يعني خصيتيه، ويرش المكان الذي يكون حوله الماء، ويصلي ولا يتوضأ ويصلي، لا يلزمه الغسل. وفي وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك، هذه تدل اغسل ذكرك وتوضأ وانضح، النضح يعني الرش، وهو من الطهارة ماذا؟ المخففة، لأن الطهارة على ثلاثة أنواع، طهارة مغلظة وهو مر معنا، طهارة من الكلب ولوغ الكلب، وطهارة متوسطة وهي سائر أنواع الأمور النجاسات، وطهارة مخففة وهي المذي، فيرش، وطهارة كذلك بول الصغير، يرش المكان يعني ينضح فرجك، يعني ذكرك، لأنه هو المتعلق بالمذي. والخطاب للمقداد بن الأسود خطابه، لأنه هو السائل. وهذا فيه جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيى منه للمصلحة، وفيه جواز التوكيل في السؤال والاستنابة في الاستفتاء للعذر كالحياء ونحوه، سواء كان المستفتي حاضرا أم غائبا، ويشترط أن يكون الوكيل موثوقا في فهمه وحفظه ودينه لأجل أن ينقل السؤال ويفهم الجواب كما ينبغي. وفيه قبول خبر الواحد في المسائل العلمية والرواية إذا كان المخبر ثقة. إذا كان المخبر ثقة فإن هناك من الفرق الضالة تقول لا يؤخذ بقول الرجل الواحد أو الآحاد. هذا رجل واحد سأل ونقل لعلي الجواب. وفيها أن من الأدب وحسن المعاشرة مع الأصهار ألا يذكر الزوج ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة مع حضرة أبيها أو أخيها أو ابنها أو غيرهم من أقاربها، مع كون السؤال في الحديث عن حكم شرعي، فكيف إذا كان ذلك لغير حاجة؟ وفيه نجاسة المذي لكونه أمره بغسل ذكره، فدل ذلك هذا على أن حكم المذي كحكم البول في النجاسة. وعلى الصحيح من قولي أهل العلم أنه يعفى عن يسير المذي، وهو رواية عن الإمام أحمد قال في الإنصاف قلت وهو الصواب خصوصا في حق الشباب، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشباب العزاب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف أي عند المسح. وأن فيه أن المذي ناقض للوضوء فيتوضأ منه لقوله اغسل ذكرك وتوضأ، ولا يوجب الغسل بالإجماع. وقوله في رواية البخاري توضأ واغسل ذكرك، ظاهر الرواية الأمر بالوضوء مقدم على الغسل، غسل الذكر يعني توضأ ثم يغسل الذكر، واضح. وجاء في العمدة اغسل ذكرك وتوضأ، والواو لا تقتضي الترتيب كما في الرواية التي وضحت ذلك، لأن لفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ بين المراد، والأنسب يعني تقديم غسله على الوضوء يعني يغسل ذكره ثم يتوضأ، ولا سيما عند القائلين بالوضوء من مس الذكر. وظاهر الحديث أن الواجب في المذي غسل الذكر كله، ما أصابه المذي وما لم يصبه دون الأنثيين يعني الخصيتين، لقوله اغسل ذكرك، وهذا أمر، والأمر للوجوب، وهذا قول المالكية في ظاهر مذهبهم. فإن غسل مع ذكر أنثييه فهو أولى، وذلك لأن المذي فيه لزوجة فربما انتشر على الذكر والأنثيين ولم يشعر به الإنسان. وقيل إن ذلك يخفف المذي أو يقطعه، يعني إذا غسل خصيته يخفف المذي أو يقطعه، ولا سيما إن إذا كان غسله بالماء البارد فإنه من أسباب قطعه وعدم استمرار خروجه. وذهب الجمهور إلى أنه يقتصر على محل النجاسة فيغسل موضع الحشفة فقط، لأن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله. ولأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المذي يغسل حشفته ويتوضأ، وفي رواية عنه يغسل ذكره، فصار مقصوده يغسل الذكر غسل الحشفة، وهو ممن روى الحديث عن علي رضي الله عنه. وتعين الماء في إزالة المذي دون الاستجمار بالأحجار ونحوها، لأنه عين له الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به، ولا يصح إلحاقه بالبول في صفة التطهير، يعني أن المذي لا بد من غسله ولا يكون كالبول في صفة التطهير، إنما يستعمل الماء. اقرأ الحديث الذي يليه.
عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا،
يسمع
صوتا أو يجد ريحا.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الشك في الحدث مع تيقن الطهارة. عن عباد بن تميم، وهو عباد بن تميم الأنصاري المازني المدني ابن أخي عبد الله بن زيد المذكور في هذا الحديث، وروى عن أبيه تميم وله الصحبة، وعن عمه عبد الله بن زيد وأبي سعيد الخدري وغيرهم، وروى عنه عمرو بن يحيى بن عمارة والزهري ومحمود بن لبيد، وهو من أقرانه وغيرهم، وثقة متفق على توثيقه، روى له الجماعة. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شكي يعني الشكوى التوجع من الشيء طلبا لإزالته، والرجل يخيل إليه أنه يجد شيء، يعني يخيل إليه يتوهم ويظن أنه يجد شيء، يعني أي الحدث بريح أو غيره، والمعنى أنه يحس بتردد الريح في بطنه، وهو صوت الأمعاء الذي هو القرقرة، أي قرقرة البطن في الصلاة، يعني يجد هذا الشيء في الصلاة. فقال: لا ينصرف، والذي في البخاري، هذا لفظ مسلم، الذي في البخاري لا ينفتل أو لا ينصرف، يعني شك من الراوي، ولا نافية، وإذا قلت لا ينصرف، إذا قلت لا ينصرف يعني وبالرفع لا ينصرف كما ذكر هنا، يعني لا نافية، وبالجزم لا ينصرف على أنها ناهية، والنفي بمعنى النهي، بل هو أبلغ، لأنه نفى، يعني نفي للشيء من أصله، وفيه تقدير لاجتنابه، كأنه أمر يعني لا يمكن أن يكون حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن الحدث بسمعه أو شمه، أو هنا للتنويع، وخص السمع والشم بالذكر لغلبتهما، وإلا فلو كان لا يسمع ولا يشم لآفة أو مرض وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوءه، وعليه فلا يشترط السماع ولا الشم بالإجماع، لأن المقصود حتى يعلم وجود أحدهما، يعني لا يخرج حتى يعلم وجود أحدهما أنه يعني خرج منه هذا. هذا فيه أن المتطهر إذا شك في الحدث لم يزل يعني على وضوءه ولم يلزمه الوضوء، بل يصلي بطهارته تلك حتى يتيقن أنه أحدث، إما بسماع صوت أو شم ريح على ما تقدم. وأنه لا يجوز الخروج من الصلاة بمجرد الشك في الحدث. لذلك هذا الحديث دليل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي اليقين أحسنت، اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي من القواعد الفقهية الكبرى التي يتخرج عليها فروع فقهية كثيرة في العبادات والمعاملات والعقود. والحديث هذا الحديث سند عظيم لإغلاق باب الوسوسة التي يدخل منه الشيطان على العبد ليفسد طهارته وصلاته وعبادته. وهذا فيه أن المسلم لا يستسلم للوسواس، والوسواس داء عضال إذا اشتد بصاحبه لا ينفك عنه، فيقع في الحرج والمشقة ويواجه عناء في أداء الواجبات، لأن الوسواس أكثر ما ينشأ من الشك. ومتى استسلم الإنسان للوسواس وانقاد لها لهذه الوساوس قاد لها تعب منها، ومتى غفل عنها ولم يلتفت لها فإنها تزول بإذن الله. فيه أن خروج الريح ناقض للوضوء، سواء علم بخروجه عن طريق السمع أو الشم أو غير ذلك، لقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفيه مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع، وجواب السائل كذلك. كذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشكون كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما ينزل بهم. فيه ترك الاستحياء في العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم كل شيء. وأيضا أن من الأدب أن تجتنب الألفاظ التي يستحيا من ذكرها. نعم، اقرأ الحديث الذي لي.
وعن أم قيس بنت محسن الأسدية.
نقف هنا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.